من طريق وهب بن منبه قال سألت جابر عن الصواغير فذكر هذا الكلام. كانت الصواغير التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد في أسلم وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. قال البخاري وقال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا الأثر وصله عبد بن حبيب في تفسيره ومثبت في مسنده بإسناد قال الحافظ بإسناد قوي. وأورد الإمام الطبري نفس هذا الأثر عن عمر بن الخطاب بزيادة في غاية الأهمية. أثر عمر يقول إيه؟ الجبت السحر والطاغوت الشيطان. أنا قلت إن الأثر ده أورده الطبري عن مين؟ عن عمر؟ استغفر الله. عن مجاهد. عن مجاهد بنحو أثر عمر مع زيادة المهمة. قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. وعلق البخاري أثرا ثالثا عن عكرمة رحمه الله قال الجبت في لغة الحبشة أو بلغة الحبشة الشيطان والطاغوت الكاهن. والطاغوت الكاهن. إذا جمعت بين هذه الآثار الطاغوت الكاهن مع قول جابر رضي الله تعالى عنه كهان ينزل عليهم الإيه؟ الشيطان. عمر رضي الله عنه يقول الجبت السحر والطاغوت الشيطان. كمل بأثر مجاهد الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. شيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. لأن الله عز وجل ذكر شياطين الإنس وشياطين الجن. عن بعض أهل العلم قال إذا محصلة هذا التعريف أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة. قال كل ما عبد وما هنا لغير الإيه؟ لغير العاقل. مع انه طبعا واضح من اخر التعريف وراضي بهذه العبادة انه يتكلم عن عقلاء. لكن هذا الاسلوب معروف اذا ما اريد احتقار المتكلم عنه. فطبعا الذي يعبد من دون الله ويرضى بهذه العبادة هذا مستحق لاشد انواع الاحتقار. فبعض اهل العلم الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وراضي بهذه العبادة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. ده تعريف ابن القيم للطاغوت. يعني عايز أقول أن الطاغوت هذه صيغة مبالغة من الطغيان. ولذلك يقول ما تجاوز به العبد حده. إيه حد العبد؟ إنه عبد. إنه عبد. شوف ربنا سبحانه يقول إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يعني لما خرج الماء عن حده طغى الماء يعني خرج او تجاوز حده. فحد الانسان يعني يكون عبدا لله عز وجل. فحيث انه صعد بنفسه الى مرتبة لا تكون الا لله تبارك وتعالى فقد طغى. فقد طغى وصار طاغوتا لانه نازع من سورة المبالغة المستخدمة هنا ليه؟ لانه نازع الله عز وجل. مخلوق ينازع الخالق بعض اختصاصاته. فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. من معبود كمشايخ الصوفية التي الذين يعبدون من دون الله عز وجل، أي متبوع كأحبار ورهبان اليهود والنصارى الذين أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، على ما ورد في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث علي بن حاتم أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: ما عبدناهم احنا، زي اتخذناهم أربابا من دون الله، ما عبدهمش على حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. لكن الحديث عشان تفهموا الكلام الصحيح: أفلم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ أي وأنتم تعرفون هذا لما يقول له أيوة احنا عملنا كده، يبقى معناها إيه؟ معناها إنه كان عارف إن دول بيقول على الحلال حرام فيقول نعم حرام، وعلى الحرام حلال فيقول نعم حلال، مش قال له لا ده ما حصلش، قال نعم، أي كانوا بيعملوا كده بالضبط. فقال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتكم إياهم، لأن التحليل والتحريم من حق من؟ من حق الله عز وجل، لأنه هو خالق الأشياء وموجدها سبحانه وتعالى، وهو رب كل شيء، هو الذي خلق كل ما في هذا الكون، فهو الذي يحلل وهو الذي يحرم. وهو لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أنت لا يستطيع أحد وغير مقبول أبدا أن يرسم لك مثلا خطة تحركك في بيتك، يقول لك الأوضة دي ما تدخلهاش إلا الساعة كذا للساعة كذا، والثلاجة بتاعت البيت اللي هي في بيتك دي ما تفتحهاش، ممكن عايز تفتحها تيجي تأذيني أنا، ينفع الكلام ده؟ لا، فأنت صاحب الأشياء دي وأنت رب البيت، فأنت بتوصل أوامر لمن دخل إلى هذا البيت، مش غيرك يوصل إليك الأوامر وأنت رب هذا البيت، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله ورسوله. طبعا كلام القائل ده لأن الله عز وجل قال في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يزعمون. فما الذي جعل هذا الإيمان إيمانا مزعوما مكذوبا؟ اللي موجود ما عندهم بقى هذا الداء الموجود عندهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ تقبلك بالآية: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذا معنى الكفر بالطاغوت ألا تتحاكم إليه. إذا احنا عرفنا ما معنى الطاغوت وكيف يصل بهذا الطاغوت ألا يتحاكم إليه، أن يترك التحاكم إليه، بل الواجب الذي ينبغي على كل مسلم هو أن يتحاكم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وكذلك قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا وربك لا يؤمنون، بعد أن تكلم عز وجل عن الإيمان المزعوم المكذوب بيّن كيف يكون الإيمان صادقا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا حرم الله عز وجل الزنا فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يستحل الزنا، ومن استحله كان خارجا مارقا عن شريعة الله عز وجل ومن تابعه على ذلك أيضا. ف فكل ما شرعه الله عز وجل سيظل شرعا الى ان يرث الله عز وجل الارض ومن عليها. ولذلك يقول الامام ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الاجماع، ولم يتعقبه ابن تيميه رحمه الله في نقد مراتب الاجماع، واجمعوا على انه مجمل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين وتمت النعمة واستقر الشرع واستقرت الشريعة، فقد انقطع الوحي وكمل الدين وتمت النعمة واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها. فعشان مثلا إيه تنازعهم في القياس، في الاستحسان، في المصالح المرسلة، في دليل الخطاب مفهوم المخالفة، رب لك إيه فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها. أو يعني يجي واحد مثلا يقول والدليل على القياس قوله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، وكذلك الأمثال التي ضربها عز وجل في القرآن. طيب والدليل على حجية أقوال الصحابة أن الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما رجعنا إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وجدنا حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ووجدنا أيضا حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ممكن الكلام ده في أخذ ورد، لكن المهم اللي بيقول إن أقوال الصحابة حجة، الحجية دي جاية منين؟ استدلالا من الإيه؟ بالقرآن والسنة. ولذلك يقول ابن حزم وأنه لا يجوز لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، ولا أن ينقص منها شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك فهو كافر. هكذا نقل ابن حزم الاتفاق على هذا الأمر، أن لا يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، أو أن ينقص منها شيئا، أو أن يبدل شيئا مكان شيء، أو أن يحدث شريعة. يحدث شريعة للناس يتقربون بها إلى الله عز وجل أو يتحاكمون إليها، فهذا مما لا يجوز أبدا، وهذا هو الطاغوت، وطاعته واتباعه هي طاعة الطاغوت واتباع الطراغيث. هذه صورة من صور الشرك، هذه من صور الشرك، والتي ينطبق عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود حين سأله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. شوف النبي عليه السلام الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال النبي عليه السلام ما شاء الله وشئت أنت رسول الله يعني، فقال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا. طبعا الرجل لم يقصد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله، لكن العطف بالواو يقتضي إيه؟ التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره حتى أن إيه؟ أن يتأدب في الكلام، ما شاء الله وشئت، لا قل ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم هنا تقتضي إيه ده؟ التفاوت، التفاوت. أما الواو فتقتضي العطف فقط الذي يلزم منه الايه؟ التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. أيضا نختصر على هذا القدر من صلاة العشاء ثم نسمع الرب على الأسئلة. أستغفر الله لي ولكم. عالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله يعني الأسئلة كثيرة جدا، ننتقل منها على حسب الوقت والاستطاعة إن شاء الله عز وجل. سائل يقول أشهدكما أني أحبكما في الله، أحبك الله الذي أحببت نفسي. أما بعد، كيف التوفيق بين حديث نفس العدوى والفرار من المجزوم أو الطاعون؟ والله الأمر على ما ذكر العلامة الشيخ الألباني حفظه الله إن العدوى إن سلمنا أنها ثابتة من جهة التجربة والمشاهدة والمشاهدات الشخصية، لكن يعني للعدوى أسباب، لكن هذه الأسباب لا تعمل بذاتها، وإنما بجعل الله عز وجل لها مؤثرة. لذلك لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على مشهد بسيط، قال رأيت إذا كانت النوق سليمة ثم جاءتها ناقة جرباء فجربت. الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يبقى لمني عندي إبل سليمة جاءت ناقة جرباء، لقيت الإبل دي كلها جربت، كيف جربت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وكيف جربت الأولى؟ نحن نشاهد أننا مثلا يقدم علينا رجل مريض بالأنفلونزا فيصاب بعضنا بالأنفلونزا وبعضنا الآخر لا يصاب، فإن قلنا إن العدوى موجودة لكنها ليست مؤثرة بنفسها وإنما بقدر الله عز وجل، قد تؤثر وقد لا تؤثر، هذا هو المعنى. أما طبعا الحديث كل من المخزوم في رواية من الأسد له تأويلات، أنا أذكر الراجح عندي فقط وهو الذي يعني جزم به الشيخ الألباني حفظه الله. ثم الذي يفعله أهل الميت بعد الدفن والعودة إلى المنزل، عليهم أن ينصرفوا إلى أحوالهم العادية. وقد قال جندب رضي الله تعالى عنه على ما أذكر، كنا نعد الجلوس للعزاء من النياحة، كنا نعرفه لا مش ابن مسعود جرير، انا كنت مع محتار بن سنين جرير مع عبد الله بجلوه بشده مع عبد الله بجليل جرير، فكانوا عبدونا الجلوس للعزاء من النياحة، يعني وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة وعدها من امور الجاهلية. فالذي ينبغي على اهل الميت اذا ما دفنوه أن يتذكروه بالدعاء، فإن الدعاء ينفعه، إن كانوا من أبنائه فليتصدقوا عنه، إن كان عليه دين فعليهم قضاء أن يسارعوا بقضاء هذا الدين، حتى وإن كان لا سيما إن كان هذا الدين لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالله أحق بالوفاء، فالله أحق، فدين الله أحق أن يقضى. إن كان عليه حج وكان مستطيعا مثلا فليحج عنه، إن كان عليه الصيام ففي حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام قام عنه وليه، وهكذا. يعني المسارعة بقضاء الديون والإكثار من الاستغفار له والدعاء له وما إلى ذلك، فإن هذا ينفع. ما حكم الشرع في إمام قام لم يقرأ التشهد الأوسط ثم عاد ثانية للتشهد الأوسط، فماذا يفعل المأمومون؟ إن كان قد استتم قائما على ما في سنن أبي داود من حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من استتم قائما ومن لم يستتم. إن كان الإمام قد استتم قائما فلا ينبغي له أن يعود للتشهد الأوسط مرة أخرى، فإن عاد بطلت صلاته على الصحيح، وهذا هو الذي جزم به ابن قدامة في المغني، ابن قدامة رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف قال في حديث مالك بن حويرث وصلوا كما رأيتموني أصلي. وإن لم يكن استتم قائما يعني تذكر قبل أن يعتدل قائما تذكر أنه نسي التشهد الأوسط فعاد إلى التشهد الأوسط فهذا حسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بذلك. قد استتم قائما فلا يجوزه أن يعود، وإن عاد فعلى المأموم أن لا يشاركه في هذا العود، على المأموم أن يستمر في صلاته حينئذ، والإمام تبطل صلاته بهذه الجملة. طبعا هاشم بن عبد السلام سهى فترك التشهد الأوسط كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام من الركعة الثانية في الظهر إلى الثالثة وعليه جلوس عليه الصلاة والسلام، وعليه جلوس واستدلوا بقوله عليه الجلوس على وجوب التشهد الاوسط وهو مذهب احمد واسحاق واهل الظاهر وهو الصواب. المهم انه عليه السلام لما سبحوا له استمر في صلاته مضى في صلاته حتى اذا فرغ من التشهد كبر وسجد السجدتين مكان ما نسي من التشهد وسجد الناس معه ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الحاصل ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم سبحوا له عليه الصلاه والسلام لينبهوه الى انه نسي التشهد الاوسط ومع ذلك لم يرجع عليه الصلاه والسلام الى التشهد الاوسط. نعم. الصفوف الخلفيه والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ايه الصفوف الخلفيه؟ ما هو الامام لو قعد الصفوف الاولانيه قعدت هو لا الامام قعد فهذه الامام جالس عليه ان يستمر في صلاته ولا يرجع الى ما رجع اليه الامام لان الامام تبطل صلاته حينئذ. في السؤال يولد اسئله نلاقي المحاضره عن التشهد الاوسط الاسئله عن التشهد الاوسط. ما صحة حديث أبي هريرة الطويل الخاص بتمر الصدقة والذي قال له فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في آخره أتدري من تخاطب منذ ثلاث ذاك شيخ؟ هذا الحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري وذلك أن كتاب صدر قريبا اسمه الطليعة لإيهاب الأثري يقول فيه استحالة دخول الجان جسد الإنسان. وفي هذا الكتاب ضعف الكاتب معظم أحاديث الجن وأن الجن ليس له قوة ملموسة وليس له أي تأثير على جسد الإنسان ولكن يوسوس فقط. نرجو إن كنت متراكم عن الكتاب المذكور أن تعلق لنا عليه. لا والله أنا لم أطلع على الكتاب لكنني سمعت الشيخ عطية صقر حفظه الله رئيس لجنة الفتوى في الأزهر وكان قد سئل عن هذا الأمر فأجاب إجابة قيمة رجح فيها جواز دخول الجن الى جسد ابن ادم استدلالا بقوله عليه الصلاه والسلام ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. اما مساله المس فهي ثابته في القران بقوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اما الكتاب فلم اطلع عليكم انه الذي احبتني فيه وردت في الاوراق آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن تعريف الجبت كما سمعت منذ قليل هو الشيطان وفي تعريف آخر السحر. وأعلم أن الكفر بالسحر يعتبر كفرا بالقرآن الكريم لأن السحر ورد بالقرآن الكريم فكيف أوفق بين تعريف الجبت وبين الورد المذكور؟ جزاك الله خيرا امين جزاك الله خيرا. الكفر بالسحر ليس جحدا للسحر لكن الانسان ينبغي ان يكفر بالسحر لان الله عز وجل حذر منه وبين انه كفر كما سياتي ان شاء الله في الكبيره الثالثه السحر. ينبغي ان يكفر بالسحر وبالسحره وليس يعد هذا جحودا بالسحر فانه مذكور في القرآن كفارق كبير بين الاثنين. فأنا أكفر بالسحر وأكفر بالسحرة وأؤمن أن السحر موجود وأن السحرة موجودون فارق بين الاثنين واضح؟ أقول أسألكم بالله أن تجيبون أين الدكتور جمال قطب ولماذا لم نعد نسمعه؟ إن شاء الله يجيب عن هذا فضيلة الشيخ عبد الراضي. جزاكم الله خيرا. هناك شبهة تدور حول الآية الكريمة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فأرجو من فضيلتكم تفسير هذه الآية وهل هذا الحديث صحيح هو قول علي بن أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام ما هذا الإيه الدين؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تكفر بالله والعزى. أما عن الآية فقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا أول جواب أن هؤلاء لم يكونوا من الصالحين غلبوا في الأمر أنهم الأكثرية أو الغالبية الممثل لها. قال الذين غلبوا على أمره. ثانيا يبقى ده أولا ليس حجة على اعتبار أن هؤلاء ليسوا من الصالحين، بل الظاهر أنهم كانوا من أتباع الملوك الوثنيين. قال الذين غلبوا على أمره، لأن التخذان زي ما احنا النهارده مغلوبين على أمرنا، والأضرحة تقام على قبور الموتى وتعبد من دون الله عز وجل، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا. هذه واحدة. الإجابة الثانية أن العلماء اختلفوا في الأصول، أصول الفقه. هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ انقسم إلى فريقين. قال فريق شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي دليل من شرعنا يبطله، خلاص. وقف معك في المسألة. قال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا حتى يأتي دليل من شرعنا على أنه شرع لنا. واضح الاثنين؟ على أي من المذهبين فلا حجة في الآية. ذلك أننا إن كنا شرع من قبلنا شرع لنا، وكان هذا من شرع من قبلنا، فنقول شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي دليل في شرعنا بإبطاله، فقد جاءت أدلة ليس دليلا واحدا بإبطال هذا الأمر ولعن من فعله، وبين عليه الصلاة والسلام أنه من شرار الخلق عند الله، كان في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره. وإن كنا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا حتى يحيل عليه دليل من شرعنا، فمفيش دليل أحالنا على شريعة أهل الكهف أو القوم الذين كان منهم أهل الكهف. واضح؟ فلا حجة في هذه الآية أصلا. وأما الحديث فهو صحيح، لكن لا أذكر هل قال هذا عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب أم لا. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تكفر بما يعبد من دون الله أو باللات والعزى، فهذا حديث صحيح. يقول إذا عرضت لي مظلمة أو إذا عرضت لي مظلمة عرضت لي مظلمة عند أحد الأشخاص، مثلا رفض زوجي تطليقي من الركوع بالغ الضرر علي، ورفض جميع الطرق السلمية حتى أنني عرضت القلعة فرفض، مما اضطرني إلى رفع قضية ضده أطلب في دعواي الطلاق، فهل يندرج هذا تحت التحاكم للطاغوت؟ وأكرر ما وجدت سبيلا بين ذلك فهو اضطرار. احنا قلنا أن الطاغوت هو كل ما يتحاكم إليه غير الله، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. فإذا كان إذا كانت قوانين الأحوال الشخصية موافقة للشريعة الإسلامية، فليس التحاكم أمام المحاكم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية تحاكما للطاغوت، ليس تحاكما للطاغوت. التحاكم للطاغوت إنما في الشرائع الوضعية التي تصادم شريعة الله عز وجل. أما الأمور التي توافق شريعة الله عز وجل كالأحوال الشخصية والمواريث، أو التي لا تعارض شريعة الله عز وجل وإنما هي من الأمور التنظيمية كقوانين المرور وما شبه ذلك وقوانين العمل، فهذا لا يعد تحاكما للطاغوت. فأنت لست متحاكما للطاغوت حيث أنك تطلبين أمورا مشروعة لك. هل إذا تعرض الإنسان في الكولونيا يكون متنجسا؟ أنا ما ذكرته في المرة السابقة أنه يحرم استخدام الكحول، لكنني ما تعرضت لنجاسته. على كل حال ذهب الأئمة الأربعة إلى نجاسة الخمر، وذهب إلى طهارته الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأس وأبو محمد بن حزم، وهو ما رجحه الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني وغير واحد من من العلماء ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله وما إلى ذلك. والذي يطلبه عندي أن الخمر ليس نجسا بل هو طاهر لكن يحرم استخدامه، كما أن الذهب طاهر ويحرم على الرجال أن يلبسوه هو الحرير، أليس كذلك؟ فالخمر من هذا الباب يحرم الانتفاع به وحكمه أن يراق. فالارتباط بين الاثنين في العلاج، إن كان في العلاج فهذا مرفوض لما روى عند مسلم من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه أنه كان يصنع الخمر فأمره فنهاه عليه الصلاة والسلام فقال إنما نصنعها للتداوي، فقال إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. فجمهور العلماء الذين أو شعور جمهور العلماء أهل العلم الذين يبيحون المحظور عند وجود الضرورة جمهورهم لا يبيح الخمر للتداوي عند الاضطرار بناء على هذا الحديث بخصوصه، إنها داء وليست بدواء، ولكنهم جميعا أجمعوا على أنه يجوز إذا أصيب الإنسان بغصة أن يشرب الخمر ليبتلع هذا الذي وقف في حلقه من لقمة وما إلى ذلك إن لم يجد سائلا آخر يبتلع به هذه اللقمة. شوف رغم أنهم مجمعون على أن الضرورة تبيح المحظور إلا أن جمهورهم في مسألة الخمر بالذات لم يجدوها للتداوي عند الضرورة لأنها داء وليست بدواء. هل استخدام الكحول في تطهير الجروح نجاسة؟ إذا كان هذا الكحول قد اختلف فيه العلماء وعرفت أن جمهورهم على أن الكحول نجس، على أن الخمر نجس، فكيف تستخدم النجاسة في تطهير الجروح؟ يا أخوانا أنا بس أريد أن أنبه إلى شيء، الإنسان دائما عبد لما اعتاد عليه، الإنسان والنفس دائما تميل إلى أن تبقى على ما تعودت عليه، ولذلك حين عرفوا مجاهدة النفس عرفوها إيه؟ بأنها فطمها عن مألوفاتها، فطمها عن مألوفاتها، إخراجها عما اعتادت عليه. نحن تعودنا على استخدام هذه الكحولات الى درجة انه يشق علينا الان ان نقول ان هذه الكحولات لا يجوز ان تستخدم في العلاج. اذكر لك قصة وقعت لي، رزقت باحد ابنائي، فالطبيبة طبيبة النساء التي ولدت زوجي كتبت لي قائمة ببعض الادوية ومنها كحول لايه لتطهير السرة، علشان السرة مع الحصول فيها نجلة فهتقع بعد ذلك. قلت لها قلت لها ألا يمكن أن نستبدل الكحول بالسبلون؟ فغضبت وقالت السبلون سيؤدي إلى أن تتعدم السرة وتحدث التهابات لا يحمد عقباها، وأنا لست مسؤولة، وأنا كتبت لك الكحول لما خرجت من المستشفى وأنا في الطريق اضرب اقماسا في ازداد ولا اجي ماذا افعل. ذهبت الى الصيدليه اعطيتهم رشدت مكتوب فيها العلاجات والكحول مكتوب في الخلف، صارت وبس الوش وخلفه يعني مش عارف اتصرف ازاي في حيره شديده جدا. فهو صارت رشدت عليهم بص في ذلك قال ما عندناش كحول، قلت الحمد لله. فطبعا انا احتاج الى ايه؟ الى شيء بقى مطهر عشان تصير الصيد. قال لي انا عندي احسن من الكحول، عندي سبراي مضاد حيوي وده كمان فيه انتبيوتك ده يمنع وجود اي ميكروبات في هذا المكان. خدت بتاع السبري ده كان ممتاز جدا 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 ومضاد حيوي مفهوش خالي من الكحول كمان. مره ثانيه واحد راح قال لي مفيش حاجه تظهر زي الكحول. اتصلت ببعض الاصدقاء في انجلترا فقالوا لي ده كلام، هم اقارب ومنهم شقيقي، قالوا لي ده كلام فارغ وباطل، فانت اي درس لو حطيت تحت الحنفيه وغسلته بالصابون بس هنا في انجلترا بيعملوا كده، وهنا في انجلترا ما بيستخدموش الكحول، هنا في انجلترا ما بيستخدموش الكحول. اي درس انت لو حطيته واحد زي المتعور حطيتها تحت الحنفيه وغسلتها بالصابون ده من افضل انواع التطهير. لكن احنا بس كنا في الامر ان احنا قلبنا زي ما تقول واحد الصوم محرمه. انا اي واحد كده لما عرف مساله تحريم الصور
شق عليه الامر ولا لا؟ لانه متعود طول عمره الصوره اللي متعلقه وصوره امه وصوره خاله وخاله وعمه ومرات عمه وبنت عمه صوره كثيره جدا تملأ ايديه اديته صوره غزاله وصوره حصان وما الى ذلك. فيشيل الحاجات دي كلها مع ان هو ما بيصورهاش، ممكن يكون ما بيصورهاش اصلا. اذا لابس جبله ذهب يقول له من ذهب محرم بيشق عليه الامر جدا، يقول لك اصل انا ايه لو قلعت الحكومه هتدعم بقى ربنا سبحانه وتعالى ولا الحكومه اللي هي زوجته يعني يقتل زوجته. يقول لك اصل انا بتشائم. طب مفيش طياره في الاسلام، مفيش تطير، التشاؤم في الاسلام ده مش موجود. حتى لو وجد التشاؤم بقى راجل تظن ان المواد والعشره السبب فيها الجبله دي جبله من الذهب. القلوب دي بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها كانت تقول لا ومقلب القلوب سبحانه وتعالى. فانت تغضب بالله عز وجل ظنا منك ان هذه الجبله هي السبب في السعاده السلبيه. يعني عايز اقول ان الانسان اساسا الامور التي تعودها يشق عليه جدا ان ايه ان يغيرها. لكن الانسان لما يلاقي نصوص الشرع كده ويعتصم بالله عز وجل وبما قال المساله ان شاء الله تفهينا جدا. وما يتق الله لعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حكم مثل حكم بيع الخمور مع التوضيح بالادله لان هذا الامر يطلق الكثير من الدخول. انا ساحيلك في النهايه على كتاب اضواء البيان الشنقيطي. اضواء البيان عند ايه المائده انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ان شاء الله اتيك في المره السابقه الا القادمه بفتوى للشيخ عبد العزيز ابن باز في هذا الصدد. من سبب ان الخمر هو الفقير الايثيلي وهو كذلك، واي يعني مجادله في هذا الامر تبقى من باب الصفصفه وابطال الحقائق. الخمر يلقى كل الايثيل، تجيب محلول السكر اللي هو عصير القصر او عصير العنب لما تسيبه وتيجي بعدها تلاقي طعمه لاذع، واللي يشربه يسكر يعني تخمر وتحول الى خمر. لو كشفت عنه وحللت مكوناته هتجد ان السكر اللي كان موجود فيه تحول الى كحول ايثيلي وثاني اكسيد كربون وميه. يرحمك الله، وثاني اكسيد كربون وميه. لو شلت الكحول ده زي ما بيعملوا الان في بتاع البيره المسمى بالبريد، انا سمعت ان هم بيصنعوها عن طريق ان هم بيصنعوا البيره بسل عالي وبعدين بينتجوا منهم ايه الكحول. لما تشد الكحول تلاقي المحلول ده غير مسكر، تضيف كحول تلاقي المحلول ده ايه مسكر. فالمسؤول عن الاسكار هو الكحول بالايثيل، فالكحول هو الخمر، يجب ان يكون هذا مستقرا في الاذان. اذا عرفت هذا وراجعت مع ذلك ما ذكره النووي في شرح مسلم وما ذكره القرطبي عند نفس الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ستجد أن الصواب أن الخمر يجب أن تراق، لا يجوز بيعها ولا يجوز الانتفاع بها ولو في أي غرض آخر من الأغراض المباحة خلاف غرض الشرب، خلاف غرض الشرب، لأنها لو كان يجوز الانتفاع بها في أي غرض آخر ما امر النبي عليه الصلاه والسلام باراقتها، يبقى ده تضييع للاموال. كذلك ابو طلحه ساله سؤالا صريحا عليه الصلاه والسلام والحديث في صحيح مسلم عن خمر الايتام، افلا نخمرها؟ قال لا، ولكن اهل يقول لكن يجوز تحويل الخمر الى خل، والخل احنا عارفين انه حلال ومباح، لجاز ايضا في هذا الايه، لكان جائزا من باب الاولى في هذا الموضع لشده حاجه الايتام الى المال، اليس كذلك؟ حيث ان النبي عليه السلام اهدر الخمر وامر باراقتها، علم من هذا انه لا يجوز الانتفاع بها في اي غرض من الاغراض. واذا ثبت ان الخمر هو الكحول فقد نهى الشرع عن بيع الخمر، ولعن عليه الصلاه والسلام من باع الخمر في حديث عبد الله بن عمر عند ابي داود والترمذي، وفي صحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانها يطوى بها السفن ويذهب بها الجنود ويستصبح بها الناس، يطلع بها السفن شحوم ميتة خلاص مش هناكلها اهو. لا تقولون ايه ما الله حرم بيع الايه الخمر والميتة والخنزير والاصنام. قالوا طيب يا رسول الله ارايت شحوم الميتة مش هناكلها بقى، فانها يطلع بها السفن ويذهب بها الجنود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم شحومها جمدوها اي اذابوها وطهروها ثم باعوها واكلوا ثمنها. وعند احمد وابي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها، وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه. قال الشوكاني وهي قاعده كليه ان ما حرم الله عز وجل بيعه، ان ما حرم الله عز وجل اكله فثمنه حرام بتحريم بيعه، وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ايه ثمنه. اذن ايضا في الصحيحين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم ان سمره بن جندب رضي الله عنه بعث سمره كي ياتي بالجزيه الايه بالجزيه لليهود، قالوا له ما عندناش فلوس خد خمره، راح واخد الخمره راح ايه وراح سمره يبيعها عشان يورد الفلوس الى بيت المال. حديث ثبت في الصحيحين. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قاتل الله ثمره، قاتل الله ثمره. ايه بقى مستند عمر رضي الله تعالى عنه في ان يلعن او يسب ثمره رضي الله تعالى عنه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، وذكر الحديث رضي الله تعالى عنه. واضح؟ يبقى اذا لا يجوز بيع هذا. لكن يفرض بقى ان هذا الكفر يدخل في تركيب دواء من الادويه كمذيب، كمذيب احنا ذات مش هنستخدمه كعلاج. احنا شوفوا الذي مثلا اتفقوا على انه يجوز استخدامها مثلا لايه لمن وقفت لقمه في حلقه وهو على وشك الاغتنام، او رجل في صحراء صحاري سيبيريا مثلا او في اسكيمو بلاد اسكيمو وهم بلاد المناطق الحاره فلا يتحمل البرد على وشك ان تتجمد اطرافه، ولا سبيل الى التدفئه الا بتعاطي الخمر لا سيما انواع الشريه منها كالفودكا او الكونياك او ما الى ذلك. اجاز له ان يتعاطى الخمر لهذه الايه الضروره، ده مش تداوي لكن ده لضروره الايه تدفئه الاعضاء لانها على وشك التجمد، جمد عن الفلوس. كذلك لو كان الخمر كحول يعني مستخدما في بعض الادويه كمذيب، ما هوش بقى هو العلاج نفسه، لان في بعض الاحيان يقول لك ايه ان المريض ده ضربات القلب بتاعته مش منتظمه ووصلت الى مرحله خطيره، عايزين نخلي ضربات القلب يحصل هي فعايزين نخلي ضربات القلب اللي فيها ايه نعمل عمليه تنشيط عشان تسرع ضربات القلب مره ثانيه. زي شوف بعض الناس ايه اللي يكونوا من القلب، لكن احيانا بيكون التدهور في القلب اعلى من هذا. فما فيش سبيل دلوقتي لانقاذ الميت الا ان احنا نبادر باعطائه جرعه قليله من الخمر. يجوز في هذه الحاله ايضا، يجوز بالضروره، لان ان لم يفعل معه هذا فسوف ايه فسوف يموت. لكن اذا دخل الخمر في تركيب دواء لانه مذيب مثلا، لكن ماذا فعل في الدواء ماذا ثانيه خاص، انما عشان هو يديها لك على طول السائل مثلا وعايز دماغ ميه راح جاب شويه كحول هي ما تدوش في الميه، يدور شويه كحول ويروح واخد محلول الكحول ده ويروح حاطه في الميه ويدورها في الميه. وانت ما فيش سبيل للتداوي الا بالادويه المصنوعه على هذه الكيفيه، يجوز من باب الايه الضروره. لكن لو وجد الانسان دواء خاليا من الكحول يؤدي نفس الغرض لم يجد له ان يستخدم الادويه المشتمله على الكحول. لكن لم يجد له ان يستخدم الادويه المشتمله على الكحول، هل لانه خمر في هذه الحاله؟